بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكليات الخمسة هي أصل بحثنا في الجزء الأول من كتاب المنطق، وكل ما تقدم كان تمهيدا ومقدمة للدخول في هذا البحث لأهميته ولكونه دخيلا في تأسيس البحث الآخر، وهو بحث المعرف والقسم. لأننا كما قلنا نتوخى في دراستنا للجزء الأول من المنطق أن نتوصل إلى اكتشاف المجهولات التصورية، فلو واجهتنا مفردة معينة وكانت هذه المفردة مجهولة بالنسبة إلينا، فإنا نحاول أن نسلط الضوء على هذه المفردة ونحلل هذه المفردة وننتهي إلى نتيجة تحل لنا هذا المشكل من هذا النوع، وهو التصور. ولكي نتوصل إلى معرفة حل هذه المفردات وإلى حدود هذه التصورات، لا بد لنا أن نتوقف على معنى التعريف. يعني لو أتت إلينا مفردة الإنسان وأردنا أن نبين ما هو الإنسان وما هي حقيقة الإنسان بيانا يكتفي السامع به ويقنع السامع به، ويحيطه هذا البيان بكل خصوصيات وبكل جزئيات الإنسان، فإنه تطرح أمامنا عدة تعريفات. إما أن نقول بأنه حيوان ضاحك مثلا، وإما أن نقول بأنه حيوان ماشٍ مثلا، وإما أن نقول بأنه حيوان ناطق مثلا. فهذا الاختلاف في التعريف اختلاف جوهري. ففرق بين أن تعرف الإنسان بأنه حيوان ماشي مثلا وبين أن تقول بأنه حيوان ناطق. إذا قلت بأنه حيوان ماشي فهذا لا ينطبق على الإنسان وحده، وإنما ينطبق على الفرس أيضا ماشي، على الطير أيضا ماشي، وعلى بقية الحيوانات. إذن تعريفك ليس دقيقا. نحن نريد من التعريف أن يكون دقيقا وشاملا ومستوعبا للمعرف. فإذا أردنا هكذا تعريف، لا بد لنا أن نأتي إلى هذا المعرف الذي يعرف لنا هذه اللفظة المجهولة، ونتبين ما هي أقسام المعرف. قد يكون بالحد التام، قد يكون بالحد الناقص، بالرسم التام، بالرسم الناقص. هذا ما نتعرض له مستقبلا إن شاء الله في باب المعرف. ولكن قبل أن نخوض في بيان التعريف وقبل أن نبين هذا التعريف، لا بد أن نقف على معنى الكليات الخمسة التي تساهم في معنى التعريف. لأننا حينما نأتي إلى مفهوم الإنسان نحاول أن نكتشف اللفظة الكلية التي تنطبق على ما في ذات الإنسان، لا اللفظة العرضية. مثلا لو عرفت الإنسان بأنه كائن حي أبيض، هذا التعريف خاطئ. لماذا؟ لأن هذا التعريف كما يقولون غير جامع لأفراد الإنسان، لأن من الإنسان ما هو أسمر، منه ما هو أسود، منه ما كذا. فإذا تعريفك هذا ليس دقيقا. أنت اخترت لفظة كلية وهي قولك أبيض، أو تقول الإنسان حيوان مثلا ماشٍ أو حيوان ضاحك، نقول أيضا التعريف ليس فيه تلك الدقة الموجودة في قولك الإنسان حيوان ناطق. لأنك حينما تقول الإنسان حيوان ناطق فإنك سوف تحصر الإنسان في هذه الدائرة، ولا تسمح لأي مفردة أن تدخل في هذه الدائرة. الحيوان ليس بناطق، بقية الحيوانات الفرس الأسد هذه الحيوانات الباقية ليست بناطقة، فإذا لا تدخل في التعريف. فالتعريف ينطبق على الإنسان فقط، وهذا التعريف يستوعب جميع أفراد البشر بحيث لا يشذ واحد من التعريف. يعني كل أفراد البشر سوف تكون محصورة في هذه الدائرة وفي هذا التعريف. فإذا لكي نتعرف على التعريف ولكي نتعرف على تلك الألفاظ التي توصلنا إلى معرفة المعرف معرفة تامة، لا بد من فهم الكليات الخمسة، لأن الكليات الخمسة هي التي نستعين بها في التعريف. فمثلا حينما نقول الإنسان حيوان، هذا حيوان نسميه جنس، ناطق نسميه فصل، ضاحك نسميه خاصة، ماشي نسميه عرض عام، ونفس الإنسان نسميه نوع. فإذا هذه الألفاظ قبل أن نستعملها وقبل أن نزاولها في التعريف، لا بد أن نعرف ما معنى الجنس وما معنى الفصل وما معنى النوع. حتى إذا ما قلنا مثلا في باب المعرف إن التعريف بالحد التام، التعريف الصحيح، التعريف الكامل هو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب، لابد أن نعرف ما معنى الجنس وما معنى الفصل لكي نأتي بعد ذلك ونعرف الشيء بجنسه القريب وبفصله القريب. فإذا النقطة الأولى هو أن نتعرف على معنى هذه الكليات، والكليات أول تقسيم لها نستطيع أن نفهرس ونبرمج بحثنا من الآن فصاعدا بهذا الشكل. نقول المفهوم الكلي إما أن يكون مفهوما ذاتيا وإما أن يكون مفهوما عرضيا. ومعنى المفهوم الذاتي هو ذلك المفهوم الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن ملزومه. يعني مثلا الناطقية بالنسبة إلى الإنسان، نقول الناطقية بالنسبة إلى الإنسان وصف ذاتي، بمعنى أن الناطقية لا يمكن أن تزول عن الإنسان بحال من الأحوال، وإذا ما زالت الناطقية عن الإنسان فلا يكون إنسانا، ينقلب يتحول إلى شيء آخر، يصير حيوان، يصير حجر، ما يصير خليصة. المهم أن الناطقية داخلة في صلب الإنسان وفي أساس الإنسان. وقلنا معنى الناطقية التفكير أو قابلية التفكير، ففي كل إنسان هذه القابلية المودعة وهي قابلية التفكير. إذن قابلية التفكير تفرق لنا بين الإنسان وبين الحصان، بين الإنسان وبين المسجل، بين الإنسان وبين الحقيبة، هذه القابلية المودعة في الإنسان. هذا الوصف بالنسبة إلى الإنسان نسميه وصف ذاتي. لماذا أسميناه بالوصف الذاتي؟ لأنه يستحيل أن ينفك هذا الوصف عن موصوفه، وإذا من فك عن موصوفه فإن هذا الموصوف سوف يزول وسوف ينتهي وسوف يضمحل ولا يبقى له وجود، بخلاف الوصف العرضي. الوصف العرضي هو الوصف الذي من الممكن أن ينفك عن موصوفه، من قبيل مثلا الماشي. أنت الآن تستطيع أن تتصور إنسانا لا يمشي، ماكو مانع، قد ينسلخ المشي عن الإنسان ويبقى الإنسان إنسانا. مثلا الضحك قد ينفصل عن الإنسان ويبقى الإنسان إنسانا. افترض أنه يوجد عندنا إنسان لا يضحك أبدا، لا يمشي أبدا، ما راح يصير إنسان؟ يبقى إنسان. ولكن هل يوجد عندنا إنسان لا يفكر أبدا أو ليست فيه هذه القابلية أبدا؟ لا يوجد عندنا هكذا. فإذا النطق يستحيل انفكاكه عن الإنسان. أما بالنسبة إلى المشي أو اللون مثلا، تقول هذا أبيض، هذا الإنسان أبيض، نقول وإن كان أبيض إلا أن وصف البياض ليس مقوما لذات الإنسان، لأنه من الممكن أن ينسلخ البياض عنه ويبقى إنسانا. مثلا إذا تغير شكله، إذا تغير لونه يبقى إنسان. إذا اللون مو دخيل في حدوث أصل ذاته، وكذلك طوله، وكذلك عرضه، وكذلك مكانه، وكذلك زمانه، وكل الأعراض التي تعرض على الإنسان. هذه الأعراض نسميها بالأوصاف العرضية. فإذا أول الأمر يجب أن نضع حدا بين الوصف الذاتي وبين الوصف العرضي ونفرق بينهما. فنقول الوصف الذاتي هو الوصف الذي يستحيل انفكاكه عن موصوفه عقلا، وأما الوصف العرضي فهو الوصف الذي من الممكن أن ينفك عن موصوفه عقلا، من قبيل الضحك بالنسبة إلى الإنسان، المشي بالنسبة إلى الإنسان، اللون بالنسبة إلى الإنسان. إذا من فكت هذه الأمور عن الإنسان يبقى الإنسان إنسانا. وسوف نطنب الكلام ونطيل الكلام ونوسع الكلام في هذا، أي في الذاتي والعرضي، عندما نصل إليهما إن شاء الله. ولكن أنا الآن أعطيكم نظرة إجمالية باعتبار أن المطلب يتعلق بهذين المعنيين. فإذا ما قسمنا الكليات، يعني كل مفهوم كلي في الذهن إما أن يكون ذاتي أو عرضي، لا يوجد شيء ثالث. هكذا توصل أرسطو، باعتبار أن أرسطو الذي يلقب بالمعلم الأول هو الذي اكتشف باب الكليات الخمسة، وهو الذي فكر في المفاهيم الذهنية فقال إن المفاهيم في الذهن تنحصر في خمسة كليات ولا يوجد عندنا قسم سادس، وبقي تقسيمه هذا إلى يومنا هذا. يعني قبل 25 قرن من الزمان تقريبا أسس أرسطو هذا المنطق، وهو منطق الكليات الخمسة والمعرف والقسمة والقياس، وبقي هذا المنطق مستمرا، إلا اللهم تعرض لزوبعة وعاصفة هبت من قبل الماركسيين حينما حاولوا أن يناقشوا في الطرق الاستدلالية التي يدعيها مثلا أرسطو. هناك ناقشوا المنطق الأرسطي، ولكن ليس هذا محل بحثي هذا النقاش. المهم أرسطو هكذا يقول، والمناطق بشكل عام هكذا يقولون، المفاهيم الموجودة في الذهن، أي مفهوم الآن كلي موجود في ذهنك، إما أن يكون مفهوما ذاتيا وإما أن يكون مفهوما عرضيا. الذاتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والعرضي ينقسم إلى قسمين. أما الذاتي فإما أن يكون نوعا أو جنسا أو فصلا، وأما العرضي فإما أن يكون خاصة أو عرضا عام. نحن نريد أن نأتي إلى هذه الكليات الخمسة واحدا فواحدا ونحاول أن نتبين معناها. ما هو الفرق بين النوع والجنس؟ بين الجنس والفصل، ما هو الفرق بين الخاصة والعرض العام وما شابه ذلك. هذا هو محل بحثنا في باب الكليات الخمسة. ولكي نتوصل إلى معرفة هذه الكليات واحدا بعد واحد نقدم هذه المقدمة. لو سأل سائل بسؤالين وقال مثلا ما هذا، وتارة قال من هذا، ولنفترض أنه يسأل عن شخص اسمه عامر يقول من عامر، ثم بعد ذلك يقول ما عامر، فهل تجد فرقا بين هذين السؤالين حينما يقول من عامر ويقول ما عامر؟ نعم، نجد فرقا واضحا بين هذين السؤالين. حينما يقول من هو عامر أو من عامر مثلا، ماذا يريد هو في الحقيقة؟ يريد أن نميز له عمر عن بقية الأشخاص، يعني هو يعرف أن عمر مثلا إنسان، ولكن يريد أن يتميز عمر في ذهنه، في ذهن كثير من الأشخاص يريد أن يميزه بمميز معين. فأنت حينما تأتي وتعرف ماذا تقول؟ تقول عمر ابن فلان مثلا، الذي يدرس في فلان مدرسة، الذي يسكن في فلان منطقة، الذي عمره كذا، الذي طوله كذا، الذي لونه كذا، لأنه سألك عن المشخصات، وهذا ما يعبر عنه بالهوية الشخصية التي يحملها الحامل. مثلا فصيلة دمه، قوله، العلامات الفارقة فيه، اسمه، اسم أبيه، اسم أمه، وهكذا. فإذا حينما نقول من هو، من هو، نأتي إلى هذه الهوية الشخصية، نطالعها، نكتشف من هو. أما إذا قلنا ما هو، هذا سؤال آخر، أنت ما تسأل بعد عن الخصوصيات، أنه مثلا اسمه واسم أبيه واسم أمه، لا، ما هو هذا الشيء، ما هو، فيأتي الجواب بأنه إنسان. لاحظ هنا قولك إنسان، هذا الجواب يختلف عن الجواب الأول، كنت تقول ماذا، كنت تأتي بالقضايا الشخصية التي تخص الشخص، الآن السؤال عن الشيء الذي يشترك فيه مع غيره، السؤال الأول عن شيء يفرقه عن غيره، فأنت في السؤال الأول تلتمس كل وصف يميزه عن غيره، بحيث إذا كان أكو فد وصف إشارة بغيره تتحاشاه، لو كان اسم أبو مثل اسم أبو مثلا شخص آخر تتحاشاه، تذكر وصف ثاني حتى يتعرف عند الطرف المقابل، تقول مثلا يدرس فلان درس، يجلس في فلان مكان كذا كذا كذا، فأنت تجيب له خصوصيات حتى تميزه عن غيره. أما إذا مثلا قال ما هو، هنا لا، تحاول أن تأتي بوصف جامع بينه وبين غيره، في الحقيقة هذا الوصف يحد من جهة ويميز عن الأشياء الأخرى من جهة أخرى، يعني هذا ما هو، تقول هذا إنسان، فقولك إنسان نسميه بالنوع. ولكي نتفهم معنى النوع بصورة جلية وبصورة واضحة، نقول النوع هو عبارة عن المفهوم الكلي المنتزع من جزئيات متكثرة بالعدد دون الحقيقة. مثلا حينما يقع بصري على زيد، ويقع بصري على عمرو، ويقع بصري على بكر، هذه جزئيات مختلفة، يعني يقع على أفراد الناس واحدا بعد واحد. حينما يقع بصري على هذه الأفراد، هؤلاء الأفراد بأي شيء يختلفون؟ يختلفون بالسؤال الأول من هو، يعني هذا يختلف عن ذاك في طوله، في عرضه، في لونه، في مكانه، في زمانه، في هذه الأمور العرضية يوجد اختلاف، ولكن في نفس الوقت يوجد قاسم مشترك بين هذه الجزئيات جميعا. ما هو القاسم المشترك؟ هو عبارة عن الإنسانية. فالإنسانية شيء موجود في زيد وعمر وخالد وبكر وكل إنسان مفترض. حينما يقع الذهن على هذه الجزئيات يحاول أن ينتزع منها مفهوما عاما، مفهوما كليا ينطبق عليها جميعا. افترض انتزع مفهوم الطويل، من ينطبق الطويل؟ ينطبق على بعض هذه الجزئيات دون البعض. انتزع مفهوم الأبيض، الأبيض ينطبق على البعض دون البعض. انتزع مفهوم الماشي، ينطبق على البعض دون البعض. إذن ماذا ينتزع؟ ينتزع مفهوم الإنسان، وهذا المفهوم له قابلية الانطباق على كل واحد من هذه الجزئيات الخارجية، لأن زيد إنسان صحيح، وإن كان يختلف في طوله ولونه وحجمه مع عمرو، ولكن هو يشترك مع عمرو بالإنسانية. هذا الجامع بين هذه الجزئيات المتفقة في الحقيقة نسميه النوع، وهذا مو منحصر بس بالإنسان، وإنما مثلا يقع بصري على كتاب المنطق، وعلى كتاب الشرائع، وعلى كتاب الألفية.
الآن يأتي الذهن ويحاول أن يهذب كل كتاب من خصوصياته، عليكم السلام، يحاول أن يهذب كل كتاب من خصوصياته، أن هذا الكتاب لون كذا أو حجم كذا أو اسم كذا أو المؤلف مالته كذا، يحاول أن يهذب الكتاب من كل هذه الخصوصيات وينتزع جامعا مشتركا بين هذه الكتب الثلاثة. ما هو الجامع المشترك بين هذه الكتب الثلاثة؟ مفهوم الكتاب. فإذا لفظ الكتاب مفهوم كلي ينطبق على كتاب المنطق كتاب، الشرائع كتاب، الألفية كتاب، العقائد كتاب، وهكذا بقية الكتب. إذن مفهوم الكتاب مفهوم كلي، من أين انتزعناه؟ انتزعناه من جزئيات، ولكن هذه الجزئيات متفقة بالحقيقة، بحيث أن مفهوم الكتاب ما يصدق على المسجل. لماذا لم يصدق على المسجل؟ لأن المسجل يختلف مع الكتاب في الحقيقة، في حقيقته يختلف، مو بس في شكله يختلف أو في حجمه يختلف، لا، في نفس الحقيقة يختلف. هناك كانت الحقيقة الكتابية، وهنا مثلا الحقيقة هي حقيقة المسجل. وكذلك حينما نقول أن مفهوم الإنسان مثلا لا ينطبق على الفرس ولا ينطبق على الحجر، لماذا؟ لأن الفرس والحجر لا تشارك زيد وعمر وخالد في الحقيقة، لأن الإنسانية ما موجودة في الفرس والإنسانية ما موجودة في الحجر. فإذن إذا كانت الجزيئات مشتركة في الحقيقة، يعني حقيقتها واحدة، فالمفهوم الذي يأتي وينطبق عليها نسميه النوع. فتبين لنا النوع أن النوع هو عبارة عن ذلك الكلي المنتزع من جزئيات ولكن مشتركة في الحقيقة. مو أي جزئيات، لا، الجزئيات المشتركة في الحقيقة. مثلا إذا نظرت إلى التفاحة الخضراء والتفاحة الحمراء والتفاحة الصفراء والكبيرة والصغيرة والمعلقة بالغصن والساقطة على الأرض، أستطيع أن أنتزع مفهوما كليا ينطبق عليها جميعا. ما هو ذلك المفهوم؟ نفس مفهوم التفاحة، هذا المفهوم له قابلية الانطباق على الخضراء والصفراء. أنت ما أخذت بقيد معين، أخذته مطلقا من دون أي قيد. التفاحة بشكل عام مفهوم ينطبق على هذه الجزئيات جميعا. لماذا لم ينطبق المفهوم على الرمانة مثلا؟ لماذا؟ لأن الرمانة لا تشترك مع التفاح في حقيقتها. نحن قلنا بأن النوع هو المفهوم المنتزع من كليات تشترك في الحقيقة، تشترك في الحقيقة. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في حق النوع. وهكذا طبعا بالنسبة إلى بقية الأنواع، مثلا مفهوم الفرس أو مفهوم الحصان، من أين انتزعنا؟ من هذا وهذا وهذا، هذا حصان أسود وهذا أبيض وهذا أحمر، هذا هجين وهذا أطيل، هذا سريع وهذا بطيء، هذه الأفراز جميعا نستطيع أن ننتزع منها مفهوما واحدا ينطبق عليها جميعا، وهو مفهوم الحصان. فإذا مفهوم الحصان نوع، وهكذا بقية الأشياء. كلما وجدت جزئيات متفقة في حقيقتها وأمكنك أن تنتزع منها مفهوما عاما ينطبق عليها جميعا، سمي ذلك المفهوم نوعا. وأما الجنس، الجنس هو على خلاف النوع، أو قل هو أعم من النوع. ومعنى الجنس هو عبارة عن ذلك المفهوم المنتزع من أمور مختلفة في الحقيقة. هناك كنا نقول النوع ينتزع من أمور متفقة في الحقيقة، فإذا أمكنك أن تنتزع مفهوما أوسع وأعم من جزئيات أو كليات، لا شأن لنا، جزئيات أو كليات مختلفة بالحقيقة، فذاك المفهوم هو الجنس. مثاله، لو نظرت إلى زيد وعمر وخالد وبكر والفرس والأسد والقطة، هذه جزئيات متفقة بالحقيقة غير متفقة بالحقيقة. زيد وعمر وخالد إنسان، بينما الحصان والأسد والقطة حيوانات. إذا أمكنني أن أنتزع من كل هذه الجزئيات مفهوما عاما ينطبق عليها جميعا، يعني هم على زيد هم على عامر هم على الحصان هم على الأسد، إذا أمكنني ذلك فذلك المفهوم نسميه بالجنس. أو يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يمكن أن ننتزع مفهوما ينطبق على هذه الأشياء جميعا. ما هو ذلك المفهوم؟ مفهوم الحيوان. الحيوان مفهوم ينطبق على زيد وخالد وبكر، وينطبق على الأسد والحصان والقطة وما شابه. فإذا مفهوم الحيوان ماذا نسميه؟
نسميه جنسا، لأننا قد انتزعناه من أشياء وهذه الأشياء تختلف في حقائقها، واستطعنا أن نكون جامعا ذلك الجامع يشترك بينها جميعا. هذا الجامع الذي يشترك بين هذه الجزئيات المختلفة في حقائقها نسميه بالجنس. طبعا والجنس إما أن يشتق من قضايا جزئية مثل زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد، حينما نقول هذه يعني جزئية، هذا الأسد هذا الفرس يعني جزئي، وتارة يشتق من أمور كلية، نفس مفهوم الإنسان اللي بالذهن ونفس مفهوم الفرس الموجود بالذهن. مفهوم الإنسان أنت من أين أخذته؟ من زيد وعمر وخالد دخلت إلى الذهن. بعد مفهوم الفرس من أين أخذته؟ من هذه الفرس هذه الفرس هذه الفرس دخلت بالذهن. يأتي الذهن وينظر إلى نفسه وينظر إلى المفاهيم الموجودة فيه، يرى مفهوم الإنسان ويرى مفهوم الفرس، ينتزع مفهوما أوسع، ذلك المفهوم الذي ينطبق على هذين المفهومين المنتزعين من القضايا الخارجية، هذا المفهوم نسميه الجنس. فإذا الجنس هو عبارة عن ذلك المفهوم الكلي الموجود في الذهن المنتزع من قضايا مختلفة في حقيقتها، سواء كانت تلك القضايا المختلفة في حقيقتها جزئية من قبيل زيد وعمر وخالد وهذا الأسد وهذا الفرس، أو كلية من قبيل الإنسان والفرس. الإنسان والفرس بعد مو قضايا جزئية، لأن الإنسان مو جزئي ومحسوس بالخارج، الفرس الكلي مو جزئي محسوس بالخارج، لأنه يجمع صفات الإنسان ويجمع صفات الفرس، فهو مفهوم ذهني. من المفهوم الذهني أيضا يمكن أن ننتزع مفهوم الجنس. ما أظن عندنا مجال بعد نأخذ أكثر من هذا المجال، يعني الفصل نبقي إن شاء الله 10 دقائق. طبق إذا فضل عندنا شيء من الوقت إن شاء الله نكمل، وإذا لا فنجد إلى يوم. الكليات الخمسة: الكلي ذاتي وعرضي، وبينا في أثناء الشرح الفرق بين الوصف الذاتي والوصف العرضي، وقلنا بأن الوصف الذاتي هو الوصف الذي يستحيل انفكاكه عقلا عن موصوفه، والوصف العرضي هو الوصف الذي من الممكن أن ينفك عقلا عن موصوفه. الذاتي ثلاثة: نوع وجنس وفصل. العرضي خاصة وعرض عام. قد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو، وقد يسأل عنه ما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ لا شك أن الأول وهو من هو سؤال عن مميزاته الشخصية، والجواب عنه ابن فلان أو مؤلف كتاب كذا أو صاحب العمل الكذائي أو ذو الصفة الكذائية أو أمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. ويغلط المجيب لو قال إنسان. إذا قال من هو أنت تقول إنسان، ما ميزت حينما تقول إنسان، ما اتضح في ذهن السامع، لأنه لا يميزه عن أمثاله من أفراد الإنسان. ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بالهوية الشخصية مأخوذة من كلمة هو، كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس. معنى الهوية، الهوية يعني هو فلان، هذا معنى. أما السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص. ما هو السؤال الثاني؟ وهو ما هو، التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. والمقصود بالسؤال تعيين تمام حقيقته بين الحقائق لا شخصه بين الأشخاص، يعني نحن هنا لا نريد أن نميزه عن بقية الأشخاص. ولا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته فتقول إنسان دون ابن فلان ونحوه، ويسمى الجواب عن هذا السؤال أنه، وهو أول الكليات الخمسة، وسيأتي قريبا تعريفه. هذا أول الكليات الخمسة. وقد يسأل السائل، الآن يريد أن يبين الفرق بين النوع وبين الجنس، عن زيد وعمر وخالد ما هي. لاحظوا هذا السؤال سؤال عن جزئيات متفقة في الحقيقة، هذا السؤال الأول سؤال عن جزئيات متفقة في الحقيقة، لأن زيد وعمر وخالد جميعهم مشتركون في حقيقة الإنسان. وقد يسأل السائل، السؤال الثاني يختلف، عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد. أولا هذا السؤال عن جزئيات، ما هو الدليل؟ الدليل يقول هذه الفرس هذا الأسد فهذا جزء. ثانيا هذه الجزئيات ليست متفقة في الحقيقة، وإنما هي مختلفة في حقائقها، فالجواب عن السؤال الأول ماذا نسميه؟ نسميه نوعا، لأنه سؤال عن جزئيات متفقة الحقيقة. والجواب عن السؤال الثاني نسميه جنسا، لأنه سؤال عن جزئيات مختلفة في الحقيقة. يقول: فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد. واضح هذا اختلافها بالعدد، يعني عددها كبير مثلا كثير. والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة، بعد والعدد هي ذات تختلف بالحقيقة، بعد ضمنا تختلف بالعدد، تبعا تختلف بالعدد. والجواب عن الأول أي عن السؤال الأول بكمال الحقيقة المشتركة بينها، فتقول: إنسان، وهو النوع المتقدم ذكره. وعن الثاني أي وعن السؤال الثاني أيضا بكمال الحقيقة المشتركة بينها، فتقول: حيوان، ويسمى الجنس. أي هذا الجواب للسؤال الثاني نسميه جنسان، وهو ثاني الكليات الخمسة. وعليه يعني بناء على ما تقدم من هذا التمهيد ومن هذه المقدمة يمكن تعريفهما، أي تعريف النوع والجنس بما يأتي. أولا، النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط. لماذا قال بالعدد فقط؟ أي ليست متكثرة بالحقيقة، بس عددها كثير، أما حقائقها واحدة، زيد، عامر، خالد، بكر، وهكذا، بس عددها كثير أما حقائقها واحدة في جواب ما هو. فهذا النوع. الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. هذا الفرق بينهما. يقول: وإذا تكثرت الجزئيات في الحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا. واضح أنه إذا حقائقها كثيرة يعني عددها أيضا كثير، فرس، زيد، حيوان، أسد، إذا تكثرت في حقائقها يعني عددهم تكثرت فيه. فالمدار ليس العدد، المدار هو في الحقيقة الحقيقة، يعني المدار أن التكثر بالحقيقة يكون الجواب فيه بالجنس، والتكثر بغير الحقيقة يعني الاتفاق بالحقيقة يكون الجواب فيه عن النوع. يقول: وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد، ما هي، ما هو الفرق بين هذا السؤال وبين السؤال الثاني المتقدم؟ الآن هذه القضايا متكثرة في أي شيء؟ في حقيقتها، الإنسان والفرس والقرد، القرد إلى حقيقة، الفرس إلى حقيقة، الإنسان إلى حقيقة، فهي متكثرة في أي شيء؟ في حقائق. ولكن هذه الأمور أمور كلية، بينما اللي سألنا عنها بالسؤال الثاني كانت قضايا جزئية، زيد، عم، هذه الفرس، هذا الأسد، هنا لا، الإنسان هذا المفهوم الكلي الموجود في الذهن، الفرس هذا المفهوم الكلي الموجود في الذهن، القرد المفهوم الكلي الموجود في الذهن. وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط، ما هو هذا السؤال الثاني؟ يتعلق بالفرق اللي ما شرحناه، بس السؤال الأول نحاول أن نكمل بشرح. لاحظ أيها الطالب أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة، بخلاف السؤال الثاني الذي تقدم لأن المسؤول عنه كان عبارة عن الجزئيات. فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ نقول: أما الأول أي أما السؤال الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق، وقلنا أن الشيء إذا اختلفت حقائقه فالمفهوم المنتزع منه نسميه حيوان، فيجاب عنه نسميه جنسا، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس. فتقول في المثال، أي مثال؟ أي هذا السؤال عن الإنسان والفرس والقرد، ماذا تجيب؟ تقول: حيوان. منه يعرف، أي من خلال هذين السؤالين، السؤال الثاني المتقدم هو السؤال عن الجزئيات المختلفة بالحقائق، والسؤال عن الكليات المختلفة بالحقائق، ماذا نفهم؟ نفهم أن الجنس يكون جوابين للأمور المختلفة في حقائقها، سواء كانت جزئية أو كلية، هذا الذي نفهمه. ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق. هناك كنا نقول في تعريف الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المختلفة في الحقائق، هنا يتبين أنه حتى لو انتزع من الكليات أيضا هو جنس، التي تكون أنواعا له. كيف تكون أنواعا له؟ يعني هذه الكليات مثل الإنسان والفرس والقرد، ويأتي مفهوم الحيوان اللي هو أوسع منها فينطبق على هذه المفاهيم جميعا. هي في حقيقة هذه الكليات أنواع، لأنها مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة من جزئيات متفقة الحقيقة. زيد وعامر وخالد شنو انتزعنا منه؟ مفهوم الإنسان. هذا الإنسان شنو نسميه؟ نوع. خلي الإنسان على صفحة.
تجي إلى هذه الفرس هذه الفرس هذه الفرس شنو منتزع منها؟ مفهوم الحصان. هذا أيضا نوع لأنه منتزع من جزئيات متفقة في الحقيقة. الجنس ينطبق على الإنسان والفرس، يعني شنو؟ يعني انطبق على الأنواع في الحقيقة، لأن الإنسان والفرس في حقيقتها أنواع، لأنه قد أخذناها وانتزعناها من أشياء مختلفة في الحقيقة متفقة في الحقيقة. وأما الحيوان فحينما ينطبق على الإنسان الكلي وعلى الفرس الكلي فهو جنس لها. لماذا؟ لأنها مختلفة في حقيقتها. يقول بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق كما أخذناه في التعريف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.